لقد مضى من شهر الصيام ما يقرب ثلثيه، ولم يبق إلا الثلث الأخير، فهل عرفت هذه الأمة، هل عرفت لرمضان قدره، وهل حفظت له حرمته، وهل راعت له ذمته، وهل صانت له عهده، أم تراها لم تعرف من ذلك شيئا؟ إن صيام رمضان موقوف ما بين السماء والأرض، لا يرفع إلا مشفوعا بفريضة الزكاة. لذلك يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان معلق ما بين السماء والأرض، لا يدفع إلا بصدقة الفطر، أو قال زكاة الفطر. لأن فريضة الزكاة أيها الإخوة فرضت قبل وشرعت قبل فريضة الصيام أو بعدها مباشرة، فبينهما تلازم وارتباط وثيق، بل إن جميع أركان الإسلام مرتبطة بعضها ببعض، لا تنفك الواحدة منها عن الأخرى. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض صدقة من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الثامن بعد 200 والألف نلتقي في شهر رمضان مع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، وهو يقرر مبدأ الفريضة الثالثة في الإسلام ومبدأ الركن الأساسي في الإسلام، ألا وهو ركن الزكاة وفريضة الزكاة. نلتقي معه صلوات الله عليه وهو يهدد أرباب الأموال الذين يقبضون أيديهم شحا وبخلا عن أداء هذه الفريضة، ولست أعني بها زكاة الفطر فحسب، إنما الزكاة فرضت على جميع أجناس الأموال التي في أيدينا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم الزكاة مفروضة على جميع أنواع الأموال التي في أيدينا من إبل وبقر وغنم وماشية وذهب وفضة وزروع وعروض التجارة. قال تعالى: خذ من أموالهم، أي من جميع أجناس أموالهم، ولم يقل خذ ما لهم أو خذ أموالهم كلها، فالزكاة جزء من المال لا كل المال، لذلك أتى بمن هذه التبعيضية. قال النحاة والمفسرون: قوله تعالى خذ من أموالهم، أي بعضا من أموالهم، فمن هذه تبعيضية، أي جزء وبعض من المال لا كل المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهددا أرباب الأموال الذين يمنعون زكاة أموالهم؟ ولست أعجب إلا من هذا الفريق من الناس الذين يصلون ويصومون ثم يقبضون أيديهم شحا وبخلا عن أداء فريضة الزكاة، وهناك أيضا من يصوم ولا يصلي، وهذا مثله كمثل الكلب العطشان الجوعان، مثله كمثل الكلب الجائع العطش. لست أعجب إلا من هؤلاء. ماذا قال لهم رسول الله؟ هل الصيام غير الصلاة أيها الإخوة؟ هل الصيام غير الزكاة؟ هل الصلاة غير الحج؟ كل أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، لا تنفك الواحدة منها عن الأخرى. اسمع ماذا قال النبي صلوات الله عليه وهو يهدد أرباب الأموال الذين يمنعون زكاة أموالهم. روى الإمام البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها أو لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. هذا الذهب، هذه السبائك الذهبية، هذا المال أيا كان نوعه، هذا الذهب والفضة يصفح له يوم القيامة رقائق وصفائح يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت، كلما بردت أحمي له عليها حتى يقضى بين العباد، فينظر أيقضى أيفضى به إلى جهنم أم إلى النار أم إلى الجنة، حتى يقضى بين العباد فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي أرض مستوية ملساء، لا يفقد منها فصيلا واحدا، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب إبل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، ليس فيها مريضة ولا عجفاء ولا مقطوعة القرن، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. والشجاع الأقرع هو الحية الذكر الذي سقط شعر رأسه من كثرة سمه الزعار. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة مثل له يوم القيامة، أي تحول هذا المال إلى حية ذكر شجاعا أقرع له زبيبتان، يأخذ بلهزمتي، يأخذ بفكي ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. هذا المال أيها الإخوة ينقلب إلى تنين ضار، إلى وحش كاسر يطوق صاحب المال الذي قبض يديه شحا وبخلا عن أداء فريضة الزكاة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إخوة الإيمان والعقيدة، لو أننا قلبنا صفحات التاريخ في أية أمة من الأمم السابقة لوجدنا نوعين من الأمم، أو لوجدنا المجتمعات البشرية السابقة تعيش على طبقتين: طبقة موسرة غنية تعيش على الترف والسرف، وما شاء لها الهوى من لهو وما شاء لها اللهو من الهوى، وطبقة معسرة فقيرة تسام الخسفة ولا تجد القوت ولا تشعر بالعزة البشرية. ونجد بإزاء ذلك أمرا جديرا بالملاحظة، هو أن الطبقة الموسرة الغنية تتضخم وتتضخم إلى غير حد، وأما الطبقة المعسرة الفقيرة فلا تفتأ تهزل حتى تلتصق بأديم الأرض فقرا وعدما، ولا يدري الأغنياء بعد ذلك إذ يتداعى البناء الاجتماعي عليهم، لا يدري الأغنياء بعد ذلك من أي النواحي يخر السقف عليهم. لذلك عمدت الشرائع السماوية السابقة، عمدت الرسالات السماوية السابقة إلى علاج مشكلة الفقر والفقراء، وأمرت الأغنياء وحثتهم على الصدقة والزكاة، ولكن الشرائع السماوية السابقة لم تبين نوع المال الذي تجب منه الزكاة ولا شروطه ولا المقدار الواجب فيه، إنما تركت ذلك إلى أريحية الأفراد، فكان المقصود هو علاج مشكلة الفقر والفقراء بأي وسيلة دون أن تعاقب الممتنعين عن أداء الزكاة والصدقات. لذلك نرى القرآن الكريم حينما يحدثنا عن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أصحاب الرسالات السماوية السابقة، يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال تعالى على لسان المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمم السابقة والرسالات السماوية السابقة أمرت وحثت على الصدقة، ولكنها لم تبين مقدار الواجب منها ولا شروطه ولا نوعه، فكان المقصود هو علاج مشكلة الفقر والفقراء بأية وسيلة. ولما جاءت شريعة سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله عليه، الجامعة المانعة الخالدة الباقية، عمدت إلى معالجة مشكلة الفقر والفقراء، عالجت أمر الفقر والفقراء معالجة لم يسبق لها نظير لا في شريعة سماوية ولا في شريعة وضعية. وأكبر دليل على ذلك هو اهتمام الإسلام بأمر الفقراء في أول بزوغ فجر الإسلام، والمسلمون لا يتجاوزون أصابع اليد، مضطهدون في دينهم، محاربون في عقيدتهم، ليس لهم دولة ولا كيان سياسي. ذكر القرآن الصدقة والزكاة في أول بزوغ فجر الإسلام أكثر من 20 مرة. قال تعالى في سورة الإنسان أو في سورة الدهر، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. سقر هي اسم من أسماء جهنم، بل هي دركة من دركاتها. سقر: ما سلككم في سقر؟ قالت لهم الملائكة، أو قال لهم أهل النار، أو قال لهم المعذبون: ما الذي أدخلكم إلى سقر، إلى هذه النار؟ ما سلككم في سقر؟ ماذا كانت جريمتكم؟ ماذا قدمتم من أعمال وأخرتم من أعمال؟ فيقول أهل سقر، يقول أصحاب سقر أصحاب النار: قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما سلككم في سقر؟ ما الذي ارتكبتموه؟ ما الذي فعلتموه؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وقال تعالى في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما ذنبه؟ ما الذي جناه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه الآية او هذه الآيات كلها الهادرة بالوعيد، المزلزلة للقلوب، المنذرة بالعذاب، هي التي جعلت امثال سيدنا ابي الدرداء يقول لامرأته: يا ام الدرداء، ان لله سلسلة لم تزل تغلي بها مراجل النار يوم القيامة، منذ ان خلق الله جهنم الى يوم ان تلقى في اعناق الناس. قد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم، وبقي النصف الآخر فحضي على طعام المسكين يا أم الدرداء. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لقد أولى الإسلام عناية بالفقراء والفقر عناية لم يسبق لها نظير، لا في شريعة سماوية ولا في شريعة وضعية. منذ أول بزوغ فجر الإسلام والمسلمون لا يتجاوزون أصابع اليد، هذا في العهد المكي. أما في العهد المدني فلقد ذكر الله الزكاة معرفة 22 مرة آمرا بها وحاثا عليها. إن دين الإسلام سبق كل الديانات والشرائع الوضعية في علاج مشكلة الفقر والفقراء علاجا جذريا أصيلا، وأقام بنيان العدل والتكافل الاجتماعي على أمتن الأسس وأرسخ القواعد، وقضى على الفقر قضاء ساحقا. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ليجمع أموال الزكاة فيردها على فقراء اليمن، من أغنياء أهل اليمن إلى فقراء أهل اليمن، أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه الرجل الشاب الذي لم يتجاوز 20 من عمره، والذي قال فيه النبي صلوات الله عليه: أعلم أمتي بالحلال والحرام. معاذ بن جبل كان في 20، أرسل معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا وافرة كثيرة ليوزعها النبي عليه الصلاة والسلام على مستحقيها من أهل المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فردها النبي صلوات الله عليه قائلا: يا معاذ، إني أرسلتك إلى اليمن لتأخذ الصدقة والزكاة من أغنيائهم فتردها على فقرائهم. فأجابه معاذ: يا رسول الله، لقد أرسلت إليك هذه الأموال بعد أن فاضت عن حاجة الفقراء، فلم يبق عندي فقير واحد في بلاد اليمن، لقد كفتهم الزكاة، قضت على الفقر قضاء ساحقا. وربما تدهشون أيها الإخوة، ربما تستغربون أن نسبة 2.5% سوف تقضي على الفقر قضاء ساحقا، وحق لكم أن تستغربوا لأنكم لم تعايشوا النظام الاقتصادي في الإسلام. إننا لم نعش في زمان حكم فيه الإسلام وأقام بنيان العدل والتكافل الاجتماعي ونظم حياة الأفراد والجماعات، وأعطى لكل ذي حق حقا. إن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما جمعت أموال الزكاة في عهده وفي دولته التي كانت لا تغيب عنها الشمس، كان يحكم 3/4 الكرة الأرضية، لم يجدوا فقيرا واحدا يعطوه. قال يحيى بن سعد: أرسلني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقيا فجمعتها، فالتمسنا الفقراء فلم نجد فقيرا واحدا نعطيه. لقد اغنى عمر الناس، يعني اغنى الاسلام الناس. النظام الاقتصادي في الاسلام اغنى جميع الفقراء. هنالك وقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه متحيرا، ماذا يفعل باموال الزكاة الكثيرة؟ ماذا يفعل بكل هذه الثروات؟ أذاع ووزع منشورا، بل منشورات وزعت في أرجاء المملكة الإسلامية الكبرى. تقول هذه المنشورات: من كان عليه دين فليؤم دار الخلافة، ومن كان عزبا يريد الزواج فليؤم دار الخلافة، ومن كان عبدا قنا يريد الحرية والعتق فليؤم دار الخلافة. أغنى الفقراء وقضى الديون عن الناس وزوج الشباب وحرر الأرقاء والعبيد، وظلت بيوت مال المسلمين تفيض بالأموال فيضا كبيرا. أغنى عمر الناس، أغنى النظام الاقتصادي الإسلامي، أغنى عمر الناس، أغنى النظام الاقتصادي الإسلامي الناس جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا نحن أردنا أن نحسب مقدار الزكاة في بلد كبلدنا هذه، كم تبلغ نسبة 2.5% من الثروات الضخمة، كم تبلغ هذه النسبة؟ سوف تبلغ مبلغا كبيرا، نستطيع بها بأموال الزكاة فقط أن نبني المؤسسات للفقراء، وأن نبني المستشفيات للفقراء، وأن نبني لهم المساكن والبيوت، وأن نبني لهم ما يحتاجون إليه، وأن نغني مئات بل آلاف الأسر الفقيرة والمعوزة. فلماذا نضيع هذا كله يا مسلمون؟ لماذا لا نستفيد من نظام الإسلام في الزكاة؟ إن فريضة الزكاة تتحدى جميع النظم الاقتصادية في العالم التي تريد العلاج مشكلة الفقر. ولذلك يقول المصطفى صلوات الله عليه: لو علم الله أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لفرض لهم من غير زكاتهم ما يكفيهم. فإذا جاع الفقراء فبظلم الأغنياء لهم. لن تجد فقيرا جائعا إلا ومقابله غنيا شحيحا بخيلا. لن تجد فقيرا معدما إلا وبالمقابل سوف تجد غنيا قبض أي يديه عن أداء فريضة الزكاة. لو علم الله أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لفرض لهم من غير زكاتهم ما يكفيهم. فإذا جاع الفقراء فبظلم الأغنياء لهم. يقولون يوم القيامة: يا ربنا، هؤلاء الأغنياء ظلمونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا النبي قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله جعلها هذه النسبة لأن الله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أعلم حيث القضاء على الفقر. الله يعلم كيف يقضى على الفقر بهذه النسبة الضئيلة. كل مئة فيها اثنان ونصف، لا اثنان فقط ولا ثلاثة ولا أربعة، اثنان ونصف بالمئة. هذه تكفي الفقير، لأن الله هو الذي يقدر، لأن الله هو الذي يوازن، لأن الله عز وجل هو أعلم بخلقه وبما يحتاجون إليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إخوة الإيمان والعقيدة، إن لمانعي الزكاة عقوبة أخروية وأخرى دنيوية. لهم عقوبتان، أما الأولى فأخروية، لهم عذاب الجحيم. العذاب الجحيم في النار يوم القيامة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه هي العقوبة الأخروية. أما العقوبة الدنيوية فلقد أمر الإسلام بسل السيوف وشن الحرب على كل فئة ذات شوكة تمتنع من أداء فريضة الزكاة. قال صلوات الله عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولذلك وقف خليفة رسول الله الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقف من مانعي الزكاة موقفا فريدا فذا تاريخيا. شن عليهم الحرب الضروس، شن على ممتنعي الزكاة حربا لا هوادة فيها، وسماهم بالمرتدين، وأقسم وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لم يرضى الصديق أن يفرق بين العبادة البدنية والعبادة المالية، لم يرضى أن يفرق بين العبادة البدنية وهي الصلاة والعبادة المالية وهي الزكاة، فأقسم وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ومنع الزكاة أيها الإخوة سبب في انحباس المطر عن عباد الله، ولا تظن أن هذه الأمطار التي نزلت بالأمس هي استحقاق لنا أو هي رضا من الله سبحانه وتعالى علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا البهائم لم تمطروا. وقال صلوات الله عليه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، لولا شيوخ الركع وبهائم رتع واطفال ربع لصب عليكم العذاب صبا، ولولا البهائم لم تمطروا. ما ذنب البهائم؟ ما ذنب الانعام والحيوانات ان يمسك عنها المطر؟ ان سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام لما اشتد القحط والمحل خرج بحاشيته وخرج برعيته يريد ان يستسقي المطر، خرج معه جنوده من الانس والجن والطير، فلما وصل الى البرية ليصلي ويدعو دعاء الاستسقاء قال للناس ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. قالوا وما ذاك يا نبي الله؟ قال اني رأيت نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك فاسقنا الغيث ولا تعذبنا ببني ادم. بنو ادم العصاة، معصية ابن آدم، شؤم على البهائم، شؤم على الحيوانات، شؤم على الناس، شؤم على الفرد، شؤم على الجماعة. المعصية شؤم تمنع القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. قال سيدنا أبو هريرة إن طيور الحبارى تلعن العصاة من بني آدم. وقال مجاهد إن البهائم تموت من معصية بني آدم، تموت من شدة الغضب الإلهي النازل على بني آدم بمعصيتهم ونكرانهم للجميل وجحودهم لآلاء الله ونعم الله. إن البهائم والطيور لتموت من شدة المعاصي ومن كثرة المعاصي، بل إن الطيور اليوم تهدد العالم بطاعون ترتجف له الدول الكبرى والصغرى. الدول، دول العالم كله ترتجف خوفا من الطيور. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو شاهدوا عصفورا أو حمامة طائرة فإنهم يرونها شبحا للموت ماثلا أمام أعينهم. الطير، الحمام، حمام السلام انتقل إلى حمام سام من معصية بني آدم. لقد أقبل الطاعون، أقبل مرض لم يعرف له بنو آدم ولم تعرف له البشرية مثيلا من قبل. وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبلهم. الطاعون، الإيدز وغير الإيدز، فيروس الإنفلونزا للطيور يهدد العالم. إن دولة الكويت اليوم رصدت ملايين الدولارات وقاية من هجمة طاعون الطيور، وقاية وحماية من العصافير. العصافير اليوم مخيفة، الحمائم اليوم تهدد العالم بكوارث ليس لها مثيل من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل استطاعت جيوشهم الجرارة؟ هل استطاعت أقوى الدول أن تنتصر على طاعون الطيور، أن تقضي على طاعون البغاث؟ والبغاث هي صغار الطيور. هل استطاعت أن تحبس الطيور في أقفاص أو أن تمنعها من التحليق في جو السماء لتمطر عليهم طاعونا يجعلهم كأمس الدابر؟ يا معشر المهاجرين، يقول النبي صلوات الله عليه. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما هن يا رسول الله؟ خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم يدركها أصحاب رسول الله، إنما الذي أدركها نحن أيها الإخوة. نحن اليوم نعيش في لظاها، نحن اليوم نصلى بلهيبها. ما هن يا رسول الله؟ أخبرنا يا رسول الله. وأنت الذي أعطاك الله علم الأولين والآخرين، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أخبرنا يا معلم البشرية، يا منقذ الإنسانية، اسمعوا ماذا قال النبي صلوات الله عليه. أول هذه الخمس، لم تظهر الفاحشة في قوم، جريمة الزنا والفواحش حتى النظر زنا، العين تزني واليد تزني والرجل تزني والأذن تزني ويصدق القلب ذلك، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك أو يكذبه. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبلهم. والثانية يا رسول الله، الثانية، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. لم يغشوا في البيع والشراء، يطففوا في الميزان، ينقصوا البائع والمشتري، إلا أخذوا بالسنين بالقحط والمحل ولو نزلت الأمطار، لأن النبي صلوات الله عليه يقول: ليست السنة ألا تمطروا، إنما أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، غلاء الأسعار، الأسعار اليوم في ارتفاع فاحش، في ارتفاع باهظ، وجور السلطان، قلوب الملوك في يدي، إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. الثالثة يا رسول الله، قال صلوات الله عليه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ ولم ينقضوا، الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذوا بعض ما في أيديهم، احتلوا أراضيهم، احتلوا دولهم، احتلوا عراقهم، احتلوا فلسطينهم، احتلوا الخليج بما فيه. الخليج محتل ومستعمر، من كان يدري أو لا يدري فليدري، الخليج كله مستعمر، العراق مستعمرة مستحلة، دول العالم العربي كلها مهددة بالاحتلال والغزو الصليبي الحاقد. ولم ينقضوا زكاة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذوا بعض ما في أيديهم. ثم ماذا يا سيدي؟ ثم ماذا يا ابن عبد الله عليك صلوات الله؟ الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أولها، لم تظهر الفاحشة في قوم، الفواحش على قدم وساق، المنكرات عششت وباضت وفرقت، لا في المحلات ولا في دور الملاهي فحسب، إنما في داخل البيوت والمنازل والأسر الإسلامية. المنكرات، المخالفات، المعاصي، الآثام، الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبلهم. هل يعرف أسلافنا مرض الكوليرا؟ هل يعرف أسلافنا مرض الإيدز؟ هل يعرف أسلافنا مرض السكري؟ هل يعرف أمر أسلافنا مرض السرطان؟ هل يعرف أسلافنا مرض فيروس الطيور؟ هل يعرفون هذه الأمراض التي أباح الله عنها وأباح رسوله عنها؟ فشى فينا الطاعون وفشت فينا الأمراض التي لم تكن في أسلافنا. قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يصاب الصالحون بهذه الأمراض؟ هل يصاب الصالحون بهذه الأمراض؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. البلاء يعم، البلاء يعم إذا كثر الخبث، والخبث هنا جريمة الفاحشة، إذا كثرت فالصالحون أيضا يهلكون، ولكنهم يحشرون على نياتهم، يحشرون صالحين عند الله. قالت السيدة عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. لأعود إلى قول النبي صلوات الله عليه، وأود أن نجعله نصب أعيننا، لم تظهر الفاحشة يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وخلوا من قبلهم. الرعب الآن مسيطر، تعقد المؤتمرات في الدول الغربية، في أقوى الدول ذات السلاح الشامل، ذات الأسلحة النووية، تعقد المؤتمرات وتجهز نفسها وتعبئ قواتها من أجل ماذا؟ من أجل من؟ من أجل الطيور. الطيور الآن تهاجم البشرية بمرض لم يسبق له مثيل. العصافير اليوم تهدد البشرية. إن الله إذا أراد أن يهلك البشرية أهلكها بالذباب والبعوض، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. عصفور يهدد وحمامة تنذر بالموت والإعدام، وطيور تهدد البشرية، والبشرية تضرب أخماسها في أسداسها ولا تعلم كيف تقاوم هذه الأمراض الفتاكة التي إذا نزلت في بلد فتكت بأهله فتكا ذريعا. غفرانك ربنا وإليك المصير، نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك إليك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إخوة الإيمان والعقيدة، أما الثانية لم ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. الثالثة لم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إخوة الإيمان والعقيدة، نعود إلى فريضة الزكاة. فالزكاة أيها الإخوة تبارك المال وتطهر المال وتزكي المال وتحرسه وتحصنه. قال صلوات الله عليه: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. الزكاة معناها في اللغة هي الزيادة، ولها معان أخرى تأتي إلى معنى النماء والبركة والطهارة والصلاح. الزكاة هي الطهارة، والزكاة هي الصلاح، والزكاة هي الزيادة، وهي النماء، وهي البركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولا يخاف على المال أبدا إذا أديت زكاته. المال محصون ومحفوظ إن أخرجت زكاته، والمال الذي لم تخرج زكاته مهدد بالفناء. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بأرض بفلات في الأرض إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، أي فتحة مسيل الماء قد استوعبت هذا الماء كله. فتبع الرجل الماء، تبع الساقية التي نزل الماء من السحاب إليها، تبع ذلك الماء، فإذا رجل قائم في حديقته بيده مسحاة يحول الماء. فقال له الرجل: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: يا عبد الله، لماذا تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فماذا أنت صانع في هذه الحديقة؟ قال: أما إذ قلت ما قلت فإنني أخرج ثمرات الحديقة فآكل ثلثا ما يخرج منها، وأتصدق بثلثه على الفقراء، وأرد الثلث إلى الحديقة، يعني مصاريف الحديقة. يخرج أكثر من 30%، لا 2.5%، يأكل ثلث ما يخرج من الحديقة وينفق ثلثه على الفقراء والمساكين، ويرد الثلث الأخير إلى الحديقة. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه هي بركة الصدقة والزكاة، تستوجب الرحمة لأهلها. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عن المسلمين البلاء، اللهم اكشف عنهم البلاء، اللهم رد عنهم الغلاء، اللهم رد عنهم كيد الأعداء، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.